ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد يبدأ يتكلم المؤلف يا إخوة عن القضية الثالثة، وقضية القضاء والقدر. طبعا القضية المشاكل الكثيرة التي يتكلم فيها التعديل والتجوير تلحق بها هذه المسألة، من أعوص المسائل الشرعية بلا شك، كما يقول المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع في ذلك وجدت متعارضة، وذلك حجج العقول. ومسألة القضاء والقدر فيها نقطة قد لا يصل لها العقل، فهنا نلوذ بالتسليم لله تبارك وتعالى، قالوا سمعنا وأطعنا، خلاص مسألة منتهية. لكن غالب ما ورد فيها هو أمر واضح ومعلوم ويدل على حكمة الله تبارك وتعالى. قال: أما تعرض أدلة السمع في ذلك فموجود في الكتاب والسنة، أما في الكتاب فإنه تلفى، يعني توجد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل شيء بقدر، وأن الإنسان مجبور على أفعاله هذا وذاك، وتلفى فيه آيات كثيرة تدل على أن الإنسان اكتسابا بفعله وأنه ليس مجبورا على أفعاله. طبعا الإشكالية الكبيرة هنا ليس تعارض، لكن التوفيق بين هذه النصوص سهل. قال: أما الآيات التي تدل على أن الأمور كلها ضرورية وأنه قد سبق القدر، فمنه قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك. وأما الآيات التي تدل على أن الإنسان اكتسابا على أن الأمور في أنفسها ممكنة لا واجبة، فمثل قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وقوله تعالى: ذلك بما كسبت أيديكم، وقوله تعالى: والذين كسبوا السيئات، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وربما ظهر في الآية الواحدة التعارض في هذا المعنى، مثل قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ثم قال في هذه النازلة بعينها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقوله: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: قل كل من عند الله. وكذلك تلف الأحاديث في هذا أيضا متعرضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجلسان، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: خلقت هؤلاء للجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبأعمال أهل النار يعملون. فإن الحديث الأول يدل على أن سبب الكفر إنما هو المنشأ عليه، وأن الإيمان سببه جبلة الإنسان، والثاني يدل على أن المعصية والكفر هما مخلوقان لله وأن العبد مجبور عليها. ولذلك افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين: فرقة اعتقدت أن اكتساب الإنسان هو سبب المعصية والحسنة وأن لمكان هذا ترتب عليه العقاب والثواب، هم المعتزلة، وفرقة اعتقدت نقيض هذا وأن الإنسان مجبور على أفعاله ومجهول ومكرهم الجبرية. وأما الأشعرية فإنهم راموا أن يأتوا بقول وسط بين القولين، فقالوا: إن للإنسان كسبا، قول قضية الكسب قول لا يتصور، وإن المكتسب به والكسب مخلوقان لله تعالى. وهذا لا معنى له، فإنه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان لله سبحانه فالعبد ولا بد مجبور، يعني في النهاية يؤول قولهم إلى الجبر. فهذا هو أحد الأسباب الاختلاف في هذه المسألة. وللاختلاف كما قلنا سبب آخر سوى السمع، وهو تعارض الأدلة العقلية في هذه المسألة، وذلك أنه إذا فرضنا أن الإنسان موجد لأفعاله وخالق لها، وجب أن يكون هنا أفعال ليس تجري على مشيئة الله تعالى والاختيار، فيكون هنا خالق غير الله. قال: وقد أجمع المسلمون على أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وإن فرضناه أيضا غير مكتسب لأفعاله، وجب أن يكون مجبورا عليه، فإنه لا وسط بين الجبر والاكتساب. وإذا كان الإنسان مجبورا على أفعاله فالتكليف هو من باب ما لا يطاق، وإذا كلف الإنسان ما لا يطاق لم يكن فرق بين تكليفه وتكليف الجماد، لأن الجماد ليس له استطاع، كذلك الإنسان ليس له فيما لا يطيق استطاع. ولهذا صار الجمهور لأن الاستطاعة شرط من شروط التكليف كالعقل سواء. ولهذا نجد أبا المعالي قد قال في النظامية: إن للإنسان اكتسابا لأفعاله واستطاعة على الفعل، وبناه على امتناع تكليف ما لا يطاق، لكن من غير الجهة التي منعته المعتزلة. وأما قدماء الأشعرية فجوزوا تكليف ما لا يطاق هربا من الأصل الذي من قبله نفته المعتزلة، هو كونه قبيحا في العقل، وخالفهم المتأخرون منه. وأيضا فإنه إذا لم يكن للإنسان اكتساب كان الأمر بالأهبة لما يتوقع من الشرور لا معنى له، وكذلك الأمر باجتلاب الخيرات. فتبطل أيضا الصنائع كلها التي المقصود منها أن تجتلب الخيرات، كصناعة الفلاحة وغير ذلك من الصنائع التي يطلب بها المنافع، وكذلك تبطل جميع الصنائع التي يقصد بها الحفظ ودفع المضار، كصناعة الحرب والملاحة والطب وغير ذلك، هذا كله خارج عما يعقله الإنسان. فإن قيل فإذا كان الأمر هكذا فكيف يجمع بين هذا التعارض الذي يوجد في المسموع نفسه وفي المعقول نفسه؟ قلنا الظاهر من مقصد الشارع ليس هو تفريق هذين الاعتقادين، وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة، وذلك أنه يظهر أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوة نقدر بها أن نكتسب أشياء هي أضداد، لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من خارج وزوال العوائق عنها، كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعا. وإذا كان ذلك بالأفعال المنسوبة إلينا أيضا يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال التي من خارج لها، وهي المعبر عنها بقدر الله، وهذه الأسباب التي سخرها الله من خارج ليست هي متممة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها فقط، بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين، فإن الإرادة إنما هي شوق يحدث لنا عن تخيل ما أو تصديق بشيء، وهذا التصديق ليس هو لاختيارنا بل هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي هي من خارج. مثال ذلك أنه إذا ورد علينا أمر مشتها من خارج اشتهيناه بالضرورة من غير اختيار فحركنا إليه، وكذلك إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه بالضرورة فهربنا منه، وإذا كان هكذا فإرادتنا محفوظة بالأمور التي من خارج ومربوطة بها، إلى هذا الإشارة بقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب منضود لا تخل في ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه، وكانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توجد بالجملة إلا بموافقة الأسباب التي من خارج، فواجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود، عن أنها توجد في أوقات محدودة ومقدار محدود، وإنما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون مسببة عن تلك الأسباب التي هي خارج من خارج، وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة، فهو ضرورة ومحدودة مقدر، وليس يلفى هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فقط، بل وبينها وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا والنظام المحدود في الأسباب الداخلة والخارجة، عن التي لا تخل هو القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده وهو اللوح المحفوظ، وعلم الله تعالى بهذه الأسباب وبما يلزم عنه هو العلة في وجود هذه الأسباب، لذلك كانت هذه الأسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده، ولذلك كان هو العالم بالغيب وحده على الحقيقة كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما كانت معرفة الأسباب هي العلم بالغيب، لأن الغيب هو معرفة وجود الموجود في المستقبل أو لا وجوده. ولما كان ترتيب الأسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت، وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء أو عدمه في وقت ما، والعلم بالأسباب على الإطلاق هو العلم بما يوجد منها أو ما يعدم في وقت من أوقات جميع الزمان، فسبحان من أحاط اختراعا وعلما بجميع أسباب جميع الموجودات، وهذه مفاتيح الغيب المعنية في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وإذا كان هذا كله كما وصفنا فقد تبين لك كيف لنا اكتساب وكيف جميع مكتسباتنا بقضاء وقدر سابق، وهذا الجمع هو الذي قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحاديث التي يظن بها التعارض، وهي إذا خصصت عموماتها بهذا المعنى انتفى عنها التعارض، وبهذا أيضا تنحل جميع الشكوك التي قلت في ذلك، أعني الحجج المتعارضة العقلية، أعني أن كون الأشياء الموجودة عن إرادتنا يتم وجودها بالأمرين جميعا، أعني بإرادتنا وبالأسباب التي من خارجها، فإذا نسبت الأفعال إلى واحد من هذين على الإطلاق لاحقت الشكوك المتقدمة. فإن قيل هذا جواب حسن يوافق الشرع فيه العقل، لكن هذا القول هو مبني على أنها هنا أسبابا فاعلة لمسببات مفعولة، والمسلمون قد اتفقوا على أن لا فاعل إلا الله، قلنا ما اتفقوا عليه صحيح، ولكن على هذا جوابان، أحدهما أن الذي يمكن أن يفهم من هذا القول هو أحد أمرين، إما أنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، وأن ما سواه من الأسباب التي سخرها ليست تسمى فاعلة إلا مجازا، إذ كان وجودها إنما هو به وهو الذي صيرها موجودة أسبابا، بل هو الذي يحفظ وجودها في كونها فاعلة ويحفظ مفعولتها بعد فعلها ويخترع جواهرها عند اقتران الأسباب بها، وكذلك يحفظها في نفسه هو في نفسها، ولولا الحفظ الإلهي لها لما وجدت زمانا مشارا إليه، وجدت زمانا مشارا إليه، يعني لما وجدت في أقل زمان يمكن أن يدرك أنه زمان. وأبو حامد يقول إن مثال من يشرك سببا من الأسباب مع الله تعالى في اسم الفاعل والفعل مثال من يشرك في فعل الكتاب القلم مع الكاتب، يعني أن يقول إن القلم كاتب وإن الإنسان كاتب، أي كما أن اسم الكتابة مقول باشتراك الاسم عليهما، يعني أنهما معنيان لا يشتركان إلا في اللفظ فقط وهما في أنفسهما في غاية التباعد، كذلك الأمر في اسم الفاعل إذا أطلق على الله تبارك وتعالى وإذا أطلق على سائر الأسباب. ونحن نقول إن في هذا التمثيل تسامحا، وإنما كان يكون التمثيل بينا لو كان الكاتب هو المخترع لجوهر القلم والحافظ له ما دام قلما، ثم الحافظ للكتابة بعد الكتب والمخترع لها عند اقتران القلم بها على ما سنبينه بعد، من أن الله تعالى هو المخترع لجواهر جميع الأشياء التي تقترن بها أسبابها التي جرت العادة أن يقال إنها أسباب له. قال: فهذا الوجه المفهوم من أنه لا فاعل إلا الله ومفهوم يشهد له الحس والعقل والشرع. أما الحس والعقل فإنه يرى أنها هنا أشياء تتولد عنها أشياء، وأن النظام الجاري في الموجودات إنما هو من قبل أمرين: ما ركب الله فيها من الطبائع والنفوس، ثانيا من قبل ما أحاط بها من الموجودات من خارج. وأشهر هذه حركات الأجرام السماوية، فإنه يظهر أن الليل والنهار والشمس والقمر وسائر النجوم مسخرات لنا، وأنه لمكان النظام والترتيب الذي جعله الخالق في حركتها كان وجودنا ووجود ما ها هنا محفوظا بها، حتى أنه لو توهم ارتفاع واحد منها أو توهم في غير موضعه أو على غير قدره أو في غير السرعة التي جعلها الله فيه لبطلت الموجودات التي على وجه الأرض، وذلك بحسب ما جعل الله في طباعها من ذلك، وجعل في طباع ما ها هنا أن تتأثر عن تلك، وذلك ظاهر جدا في الشمس والقمر، يعني تأثيرهما في ما ها هنا، وذلك بين في المياه والرياح والأمطار والبحار وبالجملة في الأجسام المحسوسة، وأكثر ما يظهر ضرورة وجودها في حياة النبات وفي كثير من الحيوان، بل في جميع الحيوان بأسره. فيقول رحمه الله: وأيضا فإنه يظهر أنه لولا القوة التي جعلها الله تعالى في أجسامنا من التغذي والإحساس لبطلت أجسامنا انتهت، كما نجد جالينوس وسائر الحكماء يعترفون بذلك ويقولون: لولا القوة التي جعلها الله في أجسام الحيوان مدبرة لها لما أمكن في أجسام الحيوان أن تبقى ساعة واحدة بعد إيجاده. ونحن نقول إنه لولا القوى التي في أجسام الحيوان والنبات والقوى السرية في هذا العالم من حركات الأجرام السماوية لما أمكن أن تبقى أصلا ولا طرفة عين. فسبحان اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وقد نبه الله تعالى على ذلك في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. وقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وقوله سبحانه: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله سبحانه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. ولو لم يكن لهذه تأثير في ما ها هنا لما كان لوجودها حكمة امتن بها علينا ولا جعلت من النعم التي يخصنا شكرها. وأما الجواب الثاني فإن نقول إن الموجودات الحادثة منها ما هي جواهر وأعيان، ومنها ما هي حركات وسخونة وبرودة أعراض يعني، وبالجملة أعراض. فأما الجواهر والأعيان فليس يكون اختراعها إلا عن الخالق سبحانه وما يقترن بها من الأسباب، فإنما يؤثر في أعراض تلك الأعيان لا في جواهرها. مثال ذلك أن المني إنما يفيد من المرأة أو دم الطمث حرارة فقط، وأما خلقه الجنين ونفسه التي هي الحياة فإنما المعطي لها الله تبارك وتعالى. وكذلك الفلاح إنما يفعل في الأرض تخميرا أو إصلاحا ويبذر فيها الحب، وأما المعطي لخلقة السنبلة فوالله تبارك وتعالى. فإذا على هذا لا خالق إلا الله، إذ كانت المخلوقات في الحقيقة هي الجواهر. ولهذا المعنى أشار بقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا هو الذي رام أن يغالط فيه الكافر إبراهيم عليه السلام حين قال: أنا أحيي وأميت. فلما رأى إبراهيم عليه السلام أنه لا يفهم هذا المعنى انتقل معه إلى دليل قطعه به، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا شيء لا يستطيع. وبالجملة فإذا فهم الأمر هكذا في الفاعل والخالق لم يعرض من ذلك تعارض لا في السمع ولا في العقل. ولذلك ما نرى أن اسم الخالق أخص بالله تعالى من اسم الفاعل، لأن اسم الخالق لا يشاركه فيه المخلوق لا باستعارة قريبة ولا بعيدة، إذ كان معنى الخلق والمخترع للجواهر. ولذلك قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وينبغي أن تعلم أن من جحد كون الأسباب مؤثرة بإذن الله في مسبباتها أنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم، وذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابها، والحكمة هي معرفة بالأسباب، المعرفة بالأسباب الغائية. والقول بإنكار الأسباب جملة هو قول غريب جدا عن طباع الناس، والقول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب، لأن الحكم على الغائب من ذلك إنما يكون من قبل الحكم بالشاهد، فهؤلاء لا سبيل لهم إلى معرفة الله تعالى، إذ يلزمهم ألا يعترفوا بأن كل فعل له فاعل، وإذا كان هذا هكذا فليس يمكن من إجماع المسلمين على أنه لا فاعل إلا الله سبحانه أن يفهم نفي وجود الفاعل بتة في الشاهد، إذ من وجود الفاعل في الشاهد استدللنا على وجود الفاعل في الغائب، لكن لما تقرر عندنا الغائب تبين لنا من قبل المعرفة بذاته أن كل ما سواه فليس فاعلا إلا بإذنه وعن مشيئته. فقد تبين من هذا على أن على أي وجه يوجد لنا اكتساب، وأن من قال بأحد الطرفين من هذه المسألة فهو مخطئ كالمعتزلة والجبرية، وأما المتوسط الذي تروم الأشعرية أن تكون هي صاحبة الحق بوجوده فليس له وجود أصلا، إذ لا يجعلون للإنسان من اسم الاكتساب إلا الفرق الذي يدركه الإنسان بين حركة يده على الرعشة وتحريك يده باختياره، فإنه لا معنى لاعترافهم بهذا الفرق إذا قالوا إن الحركتين ليست من قبلنا، لأنه إذا لم تكن من قبلنا فليس لنا قدرة على الامتناع منهم، فنحن مضطرون، فقد استوت حركة الرعشة والحركة التي يسمونها كسبية في المعنى، ولم يكن هنالك فرق إلا في اللفظ فقط، والاختلاف في اللفظ ليس يوجب حكما في الذوات، وهذا كله بين في نفسه بنفسه. فلنسر إلى ما بقي علينا من المسألة، المسألة التي سيذكرها في المرة المسألة الرابعة هي مسألة الجور والعدل، المسألة التي اختلف فيها المعتزلة مع سائر فرق الأمة وأوجبوا على الله عز وجل ما لا ينبغي لأحد أن يوجبه عليه. فذهب الأشعرية في العدل والجور في حق الله سبحانه إلى رأي غريب جدا في العقل والشرع، يعني أنها صرحت من ذلك بمعنى لم يصرح به الشرع بل صرح بضده، وذلك أنهم قالوا أن الغائب في هذا بخلاف الشاهد، وذلك أن الشاهد زعموا أنه إنما اتصف بالعدل والجور لمكان كل الحجر الذي عليه في أفعاله من الشريعة، فمتى فعل الإنسان شيئا هو عدل بالشرع كان عدلا، ومن فعل ما وضع الشرع أنه جور فهو جائر. قالوا أما من ليس مكلفا ولا داخلا تحت حجر الشرع فليس يوجد في حقه فعل هو جور أو عدل، بل كل أفعاله عدل، والتزموا أنه ليس هنا شيء هو في نفسه عدل ولا شيء هو في نفسه جور، وهذا في غاية الشناعة، فإنه ليس يكون هنا شيء هو في نفسه خير ولا شيء هو في نفسه شر، فإن العدل معروف بنفسه أنه خير وأن الجور شر، فيكون الشرك بالله ليس في نفسه جورا ولا ظلما إلا من جهة الشرع، وأنه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له لكان عدلا، وكذا لو ورد بمعصيته لكان عدلا، وهذا خلاف المسموع والمعقول. أما المسموع فإن الله وصف نفسه في كتابه بالقسط ونفى عن نفسه الظلم، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن قيل فما تقول في الإضلال للعبيد، أهو جور أم عدل؟ قد صرح الله في غير آية ما آية من كتابه أنه يضل ويهدي، مثل قوله تعالى ويضل الله من يشاء ويهدي من يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ومثل قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه. قلنا إن هذه الآيات ليس يمكن أن تحمل على ظاهرها، وذلك أنها هنا آيات كثيرة تعارضها بظاهرها، مثل الآيات التي نفى فيها سبحانه عن نفسه الظلم، ومثل قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وبين أنه إذا لم يرضى لهم الكفر أنه ليس يضلهم، وما تقوله الأشعرية من أنه يجوز على الله أن يفعل ما لا يرضاه أو يأمر بما لا يريده، فنعوذ بالله من هذا الاعتقاد في الله سبحانه وهو كفر. وقد يدلك على أن الناس لم يضلوا ولا خلقوا للضلال قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، وقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وإذا كان هذا التعارض موجودا وجب الجمع بينهم على نحو ما يوجبه العقل. فنقول أما قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن المشيئة السابقة التي اقتضت أن يكون في أجناس الموجودات خلق ضالون، أعني مهيئين للضلال بطبائعهم ومسوقين إليه بما تكنفهم من الأسباب المضلة من داخل ومن خارج. وأما قوله لو شئنا لأتينا كل نفس هداها معناه لو شاء ألا يخلق خلقا مهيئين أن يعرض لهم الضلال إما من قبل طبائعهم وإما من قبل الأسباب التي من خارج أو من قبل الأمرين كليهما لفعل، ولكون خلقة الطباع في ذلك مختلفة عرض أن يكون بعض الآيات مضلة لقوم وهداية لقوم، لا لأن هذه الآيات مما قصد به الإضلال، ومثل قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، ومثل قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ومثل قوله في أثر تعديده ملائكة النار كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أنه يعرض للطبائع الشريرة أن تكون هذه الآيات في حقهم مضلة، كما يعرض للأبدان الرضيعة أن تكون الأغذية النافعة مضرة به. فإن قيل فما الحاجة إلى خلق صنف من المخلوقات يكونون بطباعهم مهيئين للضلال، وهذا هو غاية الجور، قيل إن الحكمة الإلهية اقتضت ذلك، وإن الجور كان يكون في غير ذلك، وذلك أن الطبيعة التي منها خلق الإنسان والتركيب الذي ركب عليه اقتضى أن يكون بعض الناس هو الأقل أشرارا بطباعهم، وكذلك الأسباب المترتبة من خارج الهداية لهداية الناس لحقها أن تكون لبعض الناس مضلة، وإن كانت للأكثر مرشدة، فلم يكن بد بحسب ما تقتضيه الحكمة من أحد أمرين، إما أن لا يخلق الأنواع التي وجد فيها الشرور وفي الأقل والخير في الأكثر، فيعدم الخير الأكثر بسبب الشر الأقل، يعدم الخير الأكثر بسبب الشر الأقل، وإما أن يخلق هذه الأنواع فيوجد فيها الخير الأكثر مع الشر الأقل، ومعلوم بنفسه أن وجود الخير الأكثر مع الشر الأقل أفضل من إعدام الخير الأكثر لمكان وجود الشر الأقل، وهذا الشر من الحكمة هو الذي خفي على الملائكة حين قال الله سبحانه حكاية عنهم حين أخبرهم أنه جعل في الأرض خليفة يعني بني آدم، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يريد أن العلم الذي خفي عنهم هو أنه إذا كان وجود شيء من الموجودات خيرا وشرا وكان الخير أغلب عليه أن الحكمة تقتضي إيجاده لا إعدامه. فقد تبين من هذا القول كيف ينسب إليه الإضلال مع العدل ونفي الظلم، وأنه إنما خلق أسباب الضلال لأنه يوجد عنها غالبا الهداية أكثر من الإضلال، وذلك أن من الموجودات ما أعطي من أسباب الهداية أسبابا لا يعرض منها إضلال أصلا، وهذا حال الملائكة، ومنها ما أعطي من أسباب الهداية أسبابا يعرض فيها الإضلال في الأقل، إذ لم يكن في وجودهم أكثر من ذلك لمكان التركيب، وهذه حال الإنسان. فإن قل فما الحكمة في ورود هذه الآيات المتعارضة في هذا المعنى حتى يضطر الأمر فيها إلى التأويل، وأنت تنفي التأويل في كل مكان؟ قلنا إن تفهيم الأمر على ما هو عليه للجمهور في هذه المسألة اضطرهم إلى هذا، وذلك أنهم احتاجوا أن يعرفوا بأن الله هو الموصوف بالعدل وأنه خالق كل شيء الخير والشر، لما كان ما كان يعتقد كثير من الأمم الضلال أنها هنا إلهين، إلها خالقا للخير وإلها خالقا للشر، فعرفوا أنه خالق الأمرين جميعا، ولما كان الإضلال شرا وكان لا خالق له سواه وجب أن ينسب إليه كما ينسب إليه خلق الشر، لكن ليس ينبغي أن يفهم هذا على الإطلاق، لكن على أنه خالق للخير لذات الخير وخالق للشر من أجل الخير، أعني من أجل ما يقترن به من الخير، فيكون على هذا خلقه للشر عدلا منه. مثال ذلك أن النار خلقت لما فيها من قوام الموجودات التي ما كان يصح وجودها لولا وجود النار، لكن عرض عن طبيعتها أن تفسد بعض الموجودات، لكن إذا قيس بين ما يعرض عنها من الفساد الذي هو الشر وبين ما تحرسه من خير وشر، الخير أغلب يعني، كان وجودها أفضل من عدمها فكان خيرا. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون، فإن معناه لا يفعل فعلا من أجل أنه واجب عليه أن يفعله، لأن من هذا شأنه فبه حاجة إلى ذلك الفعل، وما كان هكذا فهو في وجوده يحتاج إلى ذلك الفعل، إما حاجة ضرورية وإما أن يكون به تاما. والبارئ سبحانه يتنزه عن هذا المعنى، في الإنسان يعدل ليستفيد بالعدل خيرا في نفسه، لو لم يعدل لم يوجد له ذلك الخير، وسبحانه يعدل لا لأن ذاته تستكمل بذلك العدل، بل لأن الكمال الذي في ذاته اقتضى أن يعدل. فإذا فهم هذا المعنى هكذا ظهر أنه لا يتصف بالعدل على الوجه الذي يتصف به الإنسان، لكن ليس يوجب هذا أن يقال إنه ليس يتصف بالعدل أصلا، وأن الأفعال كلها تكون في حقه لا عدلا ولا جورا كما ظنه المتكلمون، فإن هذا إبطال لما يعقله الإنسان وإبطال إبطال لظهر الشريعة، لكن القوم شعروا بمعنى وواقعوا دونه، وذلك أنه إذا فرضنا أنه لا يتصف بالعدل أصلا بطل ما يعقل من أنها هنا أشياء هي في نفسها عدل وخير، وأشياء هي في نفسها جور وشر، وإذا فرضنا أيضا أنه يتصف بالعدل على جهة ما يتصف به الإنسان لازم أن يكون في ذاته سبحانه نقص، وذلك أن الذي يعدل فإنما وجوده هو من أجل الذي يعدل فيه، وهو بما هو عادل خادم لغير. وينبغي أن تعلم أن هذا القدر من التأويل ليس معرفته واجبة على جميع الناس، وإنما الذين تجب عليهم هذه المعرفة هم الذين عرض لهم الشك في هذا المعنى، وليس كل أحد من الجمهور يشعر بالمعارضات التي في تلك العمومات، فمن لم يشعر بذلك ففرضه اعتقاد تلك العمومات على ظاهرها، وذلك أن الورود تلك العمومات أيضا سببا آخر هو أنه ليس يتميز لهم المستحيل من الممكن، والله تعالى لا يوصف بالاقتدار على المستحيل، فلو قيل لهم فيما هو مستحيل في نفسه مما هو عندهم ممكن أعني في ظنونهم إن الله لا يوصف بالقدرة عليه ليتخيلوا من ذلك نقصا في البارئ سبحانه وعجزا، وذلك أن الذي لا يقدر على الممكن فهو عاجز. ولما كان وجود جميع الموجودات بريئة من الشر ممكنا في ظن الجمهور قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالجمهور يفهمون من هذا والخواص معنى أنه ليس يجب عليه سبحانه أن يخلق خلقا يقترن بوجودهم شر، فمعنى قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شئنا لخلقنا خلقا ليس يقترن بوجودهم شر، بل الخلق الذين هم خير محض، فتكون كل نفس قد أوتيت هداها. وهذا القدر في هذه المسألة كاف. ثم تكلم عن مسألة القول في المعاد وأحواله، فيقول رحمه الله تعالى وقول يعني يقول: والمعاد مما اتفقت على وجود الشرائع الآخرة يعني وقامت عليه البراهين عند العلماء، وإنما اختلفت الشرائع في صفة وجوده ولم تختلف في الحقيقة في صفة وجوده، وإنما اختلفت في الشاهدات التي مثلت بها للجمهور مثلت بها للجمهور تلك الحالة الغائبة، وذلك أن من الشرائع من جعله روحانيا أعني للنفوس، ومنها من جعله للأجسام والنفوس معا. والاتفاق في هذه المسألة مبني على اتفاق الوحي في ذلك، واتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع على ذلك. يعني ولا ينبغي للشرائع أن تختلف في هذا في الحقيقة، يعني أنه قد اتفق الكل على أن للإنسان سعادتين أخروية ودنيوية، وانبنى ذلك عند الجميع على أصول يعترف بها عند الكل، منها أن الإنسان أشرف من كثير من الموجودات، ومنها أنه إذا كان كل موجود يظهر من أمره أنه لم يخلق عبثا، وأنه إنما خلق لفعل مطلوب منه وثمرة وجوده، فالإنسان أحرى بذلك. وقد نبه الله تعالى على وجود هذا المعنى في جميع الموجودات في الكتاب العزيز، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال مثنيا على العلماء المعترفين بالغاية المطلوبة من هذا الوجود: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجود الغاية في الإنسان أظهر منها في جميع الموجودات، وقد نبه الله سبحانه عليها في غير ما آية من كتابه، فقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الجنس من الموجودات الذي يعرفه. وقال منبها على ظهور وجوب العبادة من قبل المعرفة بالخالق: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذا ظهر أن الإنسان خلق من أجل أفعال مقصودة به، ظهر أيضا أن هذه الأفعال يجب أن تكون خاصة، لأن نرى أن واحدا واحدا من الموجودات إنما خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه لا في غيره، يعني الخاص به. وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن تكون غاية الإنسان في أفعاله التي تخصه دون سائر الحيوان، وهذه أفعال النفس الناطقة. ولما كانت النفس الناطقة جزئين، جزء عملي وجزء علمي، وجب أن يكون المطلوب الأول منه أن يوجد على كماله في هاتين القوتين، يعني الفضائل العملية والفضائل النظرية، وأن تكون الأفعال التي تكسب النفس هاتين الفضيلتين هي الخيرات والحسنات، والتي تعوقها عن ذلك يعني هي الشرور والسيئات. ولما كان تقرير هذه الأفعال أكثر ذلك بالوحي، ووردت الشرائع بتقريرها، وأردت مع ذلك بتعريفها والحث عليها، فأمرت بالفضائل ونهت عن الرذائل، وعرفت المقدار الذي فيه سعادة جميع الناس في العلم والعمل عن السعادة المشتركة. فعرفت من الأمور النظرية ما لابد لجميع الناس من معرفته، وهي معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الملائكة، ومعرفة الموجودات الشريفة، ومعرفة السعادة. وكذلك عرفت من الأعمال القدر الذي تكون به النفوس فاضلة بالفضائل العملية، وبخاصة شريعتنا هذه، فإنه إذا قويست بسائر الشرائع وجد أنها الشريعة الكاملة بإطلاق، ولذلك كانت خاتمة الشرائع. ولما كان الوحي قد أنظر في الشرائع كلها بأن النفس باقية، وقامت البراهين عند العلماء على ذلك، وكانت النفوس يلحقها بعد الموت أن تتعرى من الشهوات الجسمانية، فإن كانت زكية تضاعف زكاؤها بتعريها من الشهوات الجسمانية، وإن كانت خبيثة زادتها المفارقة خبثا، لأنها تتأذى بالرذائل التي اكتسبت، وتشتد حسرتها على ما فاتها من التزكية عند مفارقتها البدن، لأنها ليست يمكنها إلا اكتساب إلا مع هذا البدن. وإلى هذا المقام الإشارة بقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اتفقت الشرائع على تعريف هذه الحال للناس، وسموها السعادة الأخيرة والشقاء الأخير. ولما كانت هذه الحال ليس لها في الشاهد مثال، وكان مقدار ما يدرك بالوحي منها يختلف في حق نبي النبي لتفاوتهم في هذا المعنى، يعني في الوحي، اختلفت الشرائع في تمثيل الأحوال التي تكون لأنفس السعداء بعد الموت ولأنفس الأشقياء، فمنها ما لم يمثل ما يكون هنالك للنفوس الزكية من اللذة والشقية من الأدب أمور شهيدة، وصرحوا بأن ذلك كله أحوال روحانية ولذا ولذات ملكية، ومنها ما اعتد في تمثيلها بالأمور المشاهدة، يعني أنها مثلت اللذات المدركة هنالك باللذات، أو مثلت اللذات المدركة هنالك باللذات المدركة ها هنا، بعد أن نفى عنها ما يقترن بها من الأذى، ومثلوا الأذى الذي يكون هنالك بالأذى الذي يكون ها هنا، بعد أن نفوا عنه هنالك ما يقترن به هنا من الراحة منه. إما لأن أصحاب هذه الشرائع أدركوا من هذه الأحوال بالوحي ما لم يدركها أولئك الذين مثلوا بالوجود الروحاني، وإما لأنهم رأوا أن التمثيل بالمحسوسات هو أشد تفهيما للجمهور، والجمهور إليها وعنها أشد تحركا، فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم فيها الدهر كله بأشد المحسوسات نعيما، وهو مثلا الجنة، وأنه تعالى يعيد النفوس الشقية إلى أجساد تتأذى فيها الدهر كله بأشد المحسوسات أذى، وهو مثلا النار. وهذه حال شريعتنا هذه التي هي الإسلام في تمثيل هذه الحال. طبعا هذا كلام فاسد فساد شديد، الشرائع لا تختلف في هذا، وهذه من الأمور التي لا ينبغي أن تختلف فيها الشرائع، أمور غيبية. قال: وردت عندنا في الكتاب العزيز أدلة مشتركة تصديق للجميع في إمكان هذه الأحوال، إذ ليس يدرك العقل في هذه الأشياء أكثر من الإمكان في الإدراك المشترك للجميع، ويكون لها من باب قياس إمكان وجود المساوي على وجود مساوي، مساوي أعني على خروجه للوجود، وقياس إمكان وجود الأقل والأكثر على خروج الأعظم والأكبر للوجود، مثل قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فإن الحجة في هذه الآية هي من جهة قياس العودة على البدء وهما متساويان، وفي هذه الآية مع هذا القياس المثبت لإمكان العودة كسر لشبهة المعاند لهذا الرأي بالفرق بين البداية والعودة. وقوله تعالى: والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشبهة أن البدء كانت من حرارة ورطوبة والعودة من برد ويبس، فعوندت هذه الشبهة بأن نحس أن الله تعالى يخرج الضد من الضد ويخلقه منه كما يخلق الشبيه من الشبيه. وأما القياس إمكان وجود أما قياس إمكان وجود الأقل على وجود الأكثر، فمثل قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم. فهذه الآيات تضمنت دليلين على البعث وإبطال حجة الجاحد للبعث. ولو ذهبنا لتقصي الآيات الواردة في الكتاب العزيز لهذه الأدلة لطال القول، وهي كلها من الجنس الذي وصفه. فالشرائع كلها كما قلنا متفقة على أن للنفوس بعد الموت أحوالا من السعادة أو الشقاء، ويختلفون في تمثيل هذه الأحوال وتفهيم وجودها للناس، ويشبه أن يكون التمثيل الذي في شريعتنا هذه أتم إفهاما لأكثر الناس وأكثر تحريكا لنفوسهم إلى ما هنالك، يعني إلى الفوز بالجنة، والأكثر هم المقصود الأول بالشرائع. وأما التمثيل الروحاني فيشبه أن يكون أقل تحريكا لنفوس الجمهور إلى ما هنالك، والجمهور أقل رغبة فيه وخوفا له منهم في التمثيل الجسماني، ولذلك يشبه أن يكون التمثيل الجسماني أشد تحريكا إلى ما هنالك من الروحاني، والروحاني أشد قبولا عند المتكلمين المجادلين من الناس وهم الأقل. ولهذا المعنى نجد أهل الإسلام في فهم التمثيل الذي جاء في ملتنا في أحوال المعاد ثلاث فرق. فرقة رأت أن ذلك الوجود هو بعينه هذا الوجود الذي ها هنا من النعيم واللذة، يعني أنهم رأوا أنه واحد بالجنس، وأنه إنما يختلف الوجودان بالدوام والانقطاع، عن أن ذلك دائم وهذا منقطع. وطائفة رأت أن الوجود متباين، وهذه انقسمت قسمين. فطائفة رأت أن الوجود الممثل بهذه المحسوسات هو روحان، أنه إنما مثل به إرادة البيان، ولهؤلاء حجج كثيرة من الشريعة فلا معنى لتعديدها. وطائفة رأت أنه جسماني، ولكن اعتقدت أن تلك الجسمانية الموجودة هنالك مخالفة لهذه الجسمانية لكون هذه بالية وتلك باقية، وهذا أيضا حجج من الشرع. ويشبه ابن عباس أن يكون ممن يرى هذا الرأي، لأنه روي عنه أنه قال: ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. ويشبه أن يكون هذا الرأي هو أليق بالخواص، وذلك أن إمكان هذا الرأي ينبني على أمور ليس فيها منازع عند الجميع، أحدها أن النفس باقية، والثاني أنه ليس يلحق عن عودة النفس إلى أجسام أخر المحال الذي يلحق عن عودة تلك الأجسام بعينه، وذلك أنه يظهر أن مواد الأجسام التي هنا توجد متعاقبة ومنتقلة من جسم إلى جسم، وعن أن المادة الواحدة بعينها توجد لأشخاص كثيرة في أوقات مختلفة، وأمثال هذه الأجسام ليس يمكن أن توجد كلها بالفعل لأن مادتها هي واحدة. مثل ذلك أن إنسانا مات واستحال جسمه إلى التراب، واستحال ذلك التراب إلى نبات، فاغتذى إنسان آخر من ذلك النبات فكان منه مني تولد منه إنسان آخر. وأما إذا فرضت أجسام أخر فليس تلحق هذه الحالة. والحق في هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره فيها، بعد أن لا يكون نظرا يفضي إلى إبطال الأصل جملة، هو إنكار الوجود جملة، فإن هذا النحو من الاعتقاد يوجب تكفير صاحبه، وينكر أصلا في أحوال شقاء وسعادة في الآخرة، لكون العلم بوجود هذه الحال للإنسان معلوما للناس بالشرائع والعقول. فهذا كله ينبني على بقاء النفس. فإن قيل فهل في الشرع دليل على بقاء النفس أو تنبيه على ذلك؟ قلنا ذلك موجود في الكتاب العزيز، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ووجه الدليل في هذه الآية أنه سوى فيها بين النوم والموت في تعطيل فعل النفس، فلو كان تعطل فعل النفس في الموت لفساد النفس لا بتغير آلة النفس، فقد كان يجب أن يكون تعطل فعلها في النوم لفساد ذاتها، ولو كان ذلك كذلك لما عادت عند الانتباه على هيئتها. فلما كانت تعود عليها علمنا أن هذا التعطل لا يعرض لها لأمر لحقها في جوهرها، وإنما هو شيء لحقها من قبل تعطل آلتها، وأنه ليس يلزم إذا تعطلت الآلة أن تتعطل النفس، والموت هو تعطل، فواجب أن يكون للآلة كالحال في النوم، كما يقول الحكيم: إن الشيخ لو وجد عينا كعين الشاب لأبصر كما يبصر الشاب. هذا ما رأينا أن نثبته في الكشف عن عقائد هذه الملة. ثم قال خاتمة: قانون التأويل. أنا أتكلم عن مسألة مهمة وهي قانون التأويل. قال: وقد بقي علينا مما وعدنا به أن ننظر فيما يجوز من التأويل في الشريعة وما لا يجوز، وما جاز منه فلمن يجوز، ونختم به القول في هذا الكتاب. فنقول إن المعاني الموجودة في الشرع توجد على خمسة أصناف، وذلك أنها تنقسم أولا إلى صنفين: صنف غير منقسم، وينقسم الآخر منها إلى أربعة أصناف. فالصنف الأول الغير منقسم هو أن يكون المعنى الذي صرح به هو بعينه المعنى الموجود بنفسه، والصنف الثاني المنقسم هو ألا يكون المعنى المصرح به في الشرع هو المعنى الموجود، وإنما أخذ بدله أو أخذ بدله على جهة التمثيل. وهذا الصنف ينقسم أربعة أقسام: أن يكون الذي صرح بمثاله لا يعلم وجوده إلا بمقاييس بعيدة مركبة تتعلم في زمن طويل وصنائع جمة وليس يمكن أن تقبلها إلا الفطر الفائقة، ولا يعلم أن المثال الذي صرح به فيه هو غير الممثل إلا بمثل هذا البعد الذي وصفه. الثاني مقابل هذا هو أن يكون يعلم بعلم قريب منه الأمران جميعا عن كون ما صرح به أنه مثال ولماذا هو مثال. الثالث أن يكون يعلم بعلم قريب أنه مثال لشيء ويعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد. والرابع عكس هذا هو أن يعلم بعلم قريب لماذا هو مثال ويعلم بعلم بعيد أنه مثال. فأما الصنف الأول من الصنفين الأولين فتأويله خطأ بلا شك، وأما الصنف الأول من الثاني وهو البعيد في الأمرين جميعا فتأويله خاص في الراسخين في العلم ولا يجوز التصريح به لغير الراسخين. وأما المقابل لهذا هو القريب في الأمرين فتأويله هو المقصود منه والتصريح به واجب. وأما الصنف الثالث فالأمر ليس فيه كذلك، لأن هذا الصنف لم يأتي فيه التمثيل من أجل بعده على أفهام الجمهور، وإنما أتى فيه التمثيل لتحريك النفوس إليه، وهذا مثل قوله السلام: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وغيره مما أشبه هذا مما يعلم بنفسه أو يعلم أو بعلم قريب أنه مثال ويعلم بعلم بعيد لماذا هو مثال. فإن الواجب في هذا ألا يتأوله إلا الخواص من العلماء، ويقال للذين شعروا أنه مثال ولم يكونوا من أهل العلم لماذا هو مثال، إما لأنه من المتشابه الذي يعلمه الراسخون، وإما أن ينقل التمثيل فيه لهم إلى ما هو أقرب من معارفهم أنه مثال، وهذا كأنه أولى من جهة إزالة الشبهة التي في النفس من ذلك. والقانون في هذا النظر هو ما سلكه أبو حامد في كتاب التفرقة، وذلك بأن يعرف هذا الصنف أن الشيء الواحد بعينه له وجودات خمس: الوجود الذي سمي أبو حامد الذاتي والحسي والخيالي والعقلي والشبهي. إذا وقعت المسألة نظر أي هذه الموجودات الأربعة هي أنفع عند الصنف الذي استحال عندهم أن يكون الذي يكون به أو الوجود الذاتي، يعني الذي هو خارج فينزل لهم هذا التمثيل على ذلك الوجود الأغلب في ظنهم إمكان وجوده. وفي هذا النحو يدخل قوله عليه السلام: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وقوله: بين حوضي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وقوله: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. فإن هذه كلها تدرك بعلم قريب أنها أمثال، وليس يدرك لماذا هي أمثال إلا بعلم بعيد. يجب في هذا أن ينزل الصنف الذين شعروا بهذا من الناس على أقرب تلك الوجودات الأربع شبها. فهذا النحو من التأويل إذا استعمل في هذه المواضع وعلى هذا الوجه ساغ في الشريعة، وأما إذا استعمل في غير هذه المواضع فهو خطأ. وأبو حامد لم يفصل الأمر في ذلك، مثل أن يكون الموضع يعرف منه الأمران جميعا بعلم بعيد، أعني كونه مثالا ولماذا هو مثال. فيكون هنالك شبهة توهم في بادئ الرأي أنه مثال، وهذه الشبهة باطلة، فإن الواجب في هذا أن تبطل تلك الشبهة. ولا يعرض للتأويل كما عرفناك في هذا الكتاب في مواضع كثيرة عرض فيها هذا الأمر للمتكلمين عن الأشعرية والمعتزلة. أما الصنف الرابع والمقابل لهذا هو أن يكون كونه مثالا معلوما بعلم بعيد، إلا أنه إذا سلم أنه مثال ظهر عن قريب لماذا هو مثال، ففي تأويل هذا أيضا نظر، أعني عند الصنف الذين يدركون أنه إن كان مثالا فلماذا هو، وليس يدركون أنه مثال إلا بشبهة وأمر مقنع، إذ ليسوا من العلماء الراسخين في العلم. فيحتمل أن يقال إن الأحفظ بالشرع ألا تتأول هذه وتبطل عند هؤلاء الأمور التي ظنوا من قبلها أن ذلك القول مثال هو الأولى. ويحتمل أيضا أن يطلق لهم التأويل لقوة الشبه الذي بين ذلك الشيء وذلك الممثل به، إلا أن هذين الصنفين متى أبيح التأويل فيهما تولدت منهما اعتقادات غريبة وبعيدة من ظاهر الشريعة، وربما فشت فأنكرها الجمهور، وهذا هو الذي عرض للصوفية ولمن سلك من العلماء هذا المسلك. ولما تسلط على التأويل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع، يعني جاهل بها، ولا تميز له الصنف من الناس الذي يجوز التأويل في حقهم، اضطرب الأمر فيها وحدث فيها فرق متباينة تكفر بعضهم بعضا، وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعد عليه، وأنت فقد وقفت من قولنا على مقدار الخطأ الواقع من قبل التأويل. وبودنا أن يتفق لنا هذا الغرض في جميع أقاويل الشريعة، أعني أن نتكلم فيها بما ينبغي أن يؤول أو لا يؤول، وإن أول فعند من يؤول، يعني في جميع المشكل الذي في القرآن والحديث، ونعرف رجوعها كلها إلى هذه الأصناف الأربعة. والغرض الذي قصدناه في هذا الكتاب قد انقضى، وإنما قدمناه لأن رأيناه أهم الأغراض المتعلقة بالشرع، والله الموفق للصواب الكفيل بالثواب بمنه ورحمته، وكان الفرغ منه في سنة 75. بذلك يقول الله عز وجل قد امتن علينا الانتهاء من هذا الكتاب، والكتاب فيه أفكار مهمة وفيه كذلك يعني تعمق ومعرفة للطالب بهذه مسالك الفرق المختلفة، المعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكلام ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، ومع مقدمة الدكتور محمود القاسم في نقد مدارس علم الكلام. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.